بسم الله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ مالك سندي حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا كلمة بعنوان تفسير سورة الأعلى، فليتفضل حفظه الله ومشكورا مأجورا لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فحي الله الإخوة الكرام في هذا المجلس الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفنا بملائكته وأن ينزل علينا من رحمته وسكينته وطمأنينته، آمين. كما قال فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، الكلام حول سورة من أعظم السور في كتاب الله تبارك وتعالى. كما هو معلوم، تدارس القرآن الكريم ومذاكرة كتاب الله تبارك وتعالى من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أجور عظيمة وثواب كريم من الله تبارك وتعالى، ينبغي على الإنسان أن يطبق هذا الأمر لينال هذه الأجور وغيرها أيضا من أجور كثيرة. ولا يخفى على أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم اختيار هذه السورة العظيمة الكريمة أولا لأنها من أعظم السور ومن أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة، كانت هذه السورة من أوائل ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. وجاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه السورة، كان يحب هذه السورة. والسنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا المعنى، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاة العيد، ويصلي فيها بها بصلاة الجمعة، وإذا اجتمع عيد وجمعة يصلي بها مرتين، يكررها في الجمعة وفي العيد هي والغاشية. وكذلك كان يصلي بها في صلاة الليل، وورد عن الصحابة والسلف أنهم يصلون فيها بصلاة الليل. فهذه سورة عظيمة وفيها معاني كريمة وجليلة ينبغي على المسلم أن يتدبرها. كون النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءة هذه السورة في صلاة الليل باستمرار، ويصلي بها كل جمعة باستمرار، ويصلي بها في العيد، وهذا التكرار له مغزى. لماذا؟ فيها معاني جامعة وأمور مهمة للعبد في حياته وآخرته. هذه السورة قال العلماء سورة مكية، وكانت من أوائل ما نزل، وعدد الآيات الواردة في هذه السورة 19 آية. وهذه السورة افتتحها ربنا تبارك وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. طبعا التفسير لن يكون تفسيرا تحليليا، وكل لفظ نأخذ تفسير إجمالي ونتدبر، يعني تفسير تدبري، نريد نتدبر هذه السورة ونتعظ بما فيها. يقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه، والتسبيح يقول العلماء هو مختص بالله تبارك وتعالى، لا يقال سبحان فلان ولا أسبح فلان، إنما تسبح من؟ الواحد الأحد فقط. سبح اسم ربك الأعلى، فالتسبيح التنزيه عن النقائص، والتنزيه عن النقائص منه ما هو قلبي ومنه ما هو لساني. فالقلب يجب أن لا ينفك من قلب المسلم طرفة عين، أن ينزه الله عز وجل عن كل النقائص، هذه عقيدة يجب أن تكون في قلب المؤمن. أما التسبيح اللساني فله أوقات وله يعني طرق وله كيفيات معلومة في شريعة الله تبارك وتعالى. والتسبيح من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى. سمى الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية الأعلى، وهذا دليل على علوه تبارك وتعالى، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر جل في علاه. فالله تبارك وتعالى عال على مخلوقاته، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فأين الله؟ الله في السماء، يعني في العلو، في السمو تبارك وتعالى. ويقول الله جل وعلا في أعظم آية من كتاب الله تبارك وتعالى، آية الكرسي، قال: وهو العلي العظيم. العلي، إليه يصعد الكريم الطيب. الملائكة حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يخافون ربهم من فوقهم. فالله جل وعلا في العلو المطلق تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية، وكذلك في غيرها من الأحاديث، أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها عليه الصلاة والسلام، بل وشهد لها بالإيمان، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. زينب رضي الله عنها كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعائشة رضي الله عنها تقول: تبارك سمع الله الذي وسع الأصوات، تبارك سمع الله الذي وسع الأصوات، سمع كلام المرأة التي تخاطب وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، تقول: ولا أدري ما يقول، وهم في ناحية الحجرة المنزل، يعني جنبها، لكن ما سمعت. سمع الله تبارك وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أين الله؟ في العلو تبارك وتعالى، العقل والفطرة وغير ذلك. وهذه عقيدة من صلب عقائد أهل السنة والجماعة، من عقائد المسلمين، ينبغي على المسلم أن يؤمن بها ويثبتها لله تبارك وتعالى، وعليه أن يسبح الله تبارك وتعالى وينزه الله جل وعلا. لما نزلت هذه الآية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة: اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه المعاني وأن يطبق هذا الأمر، فيسبح الله تبارك وتعالى في سجوده. الله جل وعلا قال: الذي خلق فسوى، هو الخالق وحده لا شريك له جل وعلا، الخالق الموجد من العدم، هو وحده لا شريك له، خلق الخلق تبارك وتعالى وسواهم، سواهم على خلقة تليق بهم وبأعمالهم وبما يحتاجون. لما سأل الطاغية المجرم فرعون، سأل موسى عليه الصلاة والسلام وسأل هارون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل خلق الخلق، والله تبارك وتعالى سواهم، والله تبارك وتعالى هداهم، وهذا فضل منه تبارك وتعالى. يجد الإنسان أنه مفطور على أفعال معينة أعطاه الله تبارك وتعالى إياه حتى وهو في المهد. من الذي يعلم الطفل أن يلتقم الثدي، ثدي أمه، ويمص اللبن؟ هذا كله من تسخير الله تبارك وتعالى. الله عز وجل خلقنا وسوانا، فما المطلوب منك يا عبد الله؟ أن تشكر الله جل وعلا على هذه الخلقة السوية، حيث عافاك مما أصاب به كثير من الناس. كثير من الناس عنده مشكلة في أعضائه، في بصره، في سمعه، بعضهم لا يستطيع يقف، بعضهم لا يستطيع يجلس أيضا، بعضهم لا يتكلم، بعضهم لا يسمع، بعضهم كذا كذا كذا، تعلمون هذا الأمر. فالمطلوب منك حينما تقرأ مثل هذه الآية أن تحمد الله عز وجل الذي عافاك من هذه الآفات، تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره جل في علاه. ثم قال الله عز وجل: والذي قدر فهدى. الله عز وجل قدر المقادير، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال العلماء وهذا التقدير عبارة عن كتابة لعلم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعلم ما سيختاره فلان بن فلان، فكتب أن فلان سيعمل كذا وكذا، لا كما يفهم بعض الناس الذين انحرفوا ففهموا معاني باطلة، ظنوا أن الله عز وجل لما كتب أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ أن فلان يفعل كذا أنه مجبور على هذا الفهم. لا، الثواب والعقاب، أفعال الجنة وأفعال النار، لا يوجد فيها جبر. ممكن يسير الإنسان في شكله في لونه، لم يختر والديه، لم يختر يعني بعض الأمور عنده، لكن الثواب والعقاب هذا اختيار، الجنة والنار هذا اختيار للعبد. ولا أدل من ذلك أن الشرع المطهر من قواعده أنه لا واجب مع العجز، خلص يسقط عنك الفرض ويسقط عنك التكليف حينما تعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله قدر تبارك وتعالى، قدر المقادير وقدر المخلوقات تبارك وتعالى وهداها يسرها، كل ميسر لما خلق له، لكن لا يحتج الإنسان بقدر الله تبارك وتعالى على الذنوب والمعاصي. هنا الخطورة وهنا المشكلة عند بعض الناس اليوم، تقول له تعال صل معنا في المسجد، ماذا يقول؟ يقول والله إذا الله كاتب لي هداية إن شاء الله نجي. من قال لك هذا؟ هذا كلام باطل، ما يجوز أن يقوله الإنسان، قم وافعل. الله عز وجل صرح بهذا في كتابه، فأما من أعطى، هو الذي أعطى، هو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، هو الذي يبخل، هو الذي يمنع، هو الذي يحجم، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره لليسرى. الثواب والعقاب وين؟ على فعلك. كون الإنسان يجلس ولا يؤدي الصلاة ولا يعمل الصالحات، يقول إذا الله يريد يهديني افعل حتى يهديك الله تبارك وتعالى، حتى ييسر لك الله تبارك وتعالى. ما من شك أن الله عز وجل يصطفي ويختار ويهدي من يشاء، لكن فبذل السبب لكي يصطفيك الله عز وجل، يعني يجتبيك، يقربك، يمنحك، يرحمك. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي أخرج المرعى، من الذي أخرج الكلى والعشب؟ الله. ما المطلوب منك حينما تقرأ هذه الآية؟ تقرأ هذه الآية تخبرك هذه الآية أن الله عز وجل أخرج العشب، لازم تتضرع إلى الله وترفع يديك وتقول الحمد لله الذي أنبت هذا العشب. لماذا؟ انظر إلى إخوانك في الصومال وغيرها، أصابهم ما أصابهم، السبب ما نبت هذا العشب، ما أخرجه الله تبارك وتعالى، شحت عندهم شيء من الأمطار فنقص الخارج من الأرض فماتت هذه الدواب فمات الإنسان بعدها، يعني سلسلة غذائية هي سلسلة مربوطة. فحينما ترى مثل هذا الطعام تحمد الله عز وجل لأن فيه يعني وقاية لك ونجاة بإذن الله تبارك وتعالى لك. والإنسان حينما يقرأ مثل هذه الآية وحينما ينظر في مثل هذه الأمور يحمد الله تبارك وتعالى. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالنظر في أحوال الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه إلا في الدين والشرع والعبادة وأمور الآخرة حتى يقتدي، لكن في أمور الدنيا ما الفائدة أن ينظر إلى من هو أعلى منه؟ سيسخط نعمة الله عز وجل، لن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى، يتحسر ويسخط على نعم الله عز وجل، وبهذا يكون مع الهالكين والعياذ بالله. لكن إذا نظر إلى من هو أسفل منه في الرزق والدنيا سيحمد الله عز وجل، يقول الحمد لله عندي مسكن أسكنه وعندي طعام اليوم، بل طعام السنة ليس اليوم والليلة، طعام السنوات الحمد لله فضل من الله، الطعام موجود والصحة موجودة والأمن متوفر والمسكن موجود وعدد ما شئت من الخيرات والنعم التي نغرق ونعيش بها. فما المطلوب منك؟ الشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن بين صبر وشكر. ما يفعل الله بعذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم، خلاص اشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي أخرجها لنا. والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى، جعله غثاء قالوا هشيما يبسا، أحوى قالوا أسود مسود. فهذا العشب الطريق الأخضر آل وصار وكان مآله إلى أن اسود ويبس وذهب. ما المطلوب منك حينما تقرأ هذه الآية؟ أن تعرف أن النعم لا تدوم إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا أولا. ثانيا، تعلم أن هذه الدنيا إلى زوال، تعلم أن هذه الدنيا إلى زوال. شوف هذا الأخضر، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وين الناس اللي تفكر هذا المثل؟ أن الدنيا هذه لا دوام لها، لا دوام، ستزول وستفنى في يوم من الأيام، عاجلا آجلا ستزول وسيتغير حالها. فماذا أنت صانع؟ هل استعد؟ يعني كنت مستعد بالعبادة بالذكر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، نداء من الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهل استعد الإنسان؟ والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام يقرئه القرآن، كان من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد أن تفوته ولا كلمة من الآيات ولا حرف، يحرص أشد الحرص على إبلاغ رسالات ربه تبارك وتعالى. فكان جبريل يقرأ فكان يعجل أن يبصر بالقراءة حتى لا يفوت شيء من القراءة، فنهى الله عز وجل عن هذا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الأمر يسير، لا تعجل، الله عز وجل سيجمع لك، فقط اسمع وستجد نفسك حافظ. خص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يسمع من جبريل فيحفظ ولا ينسى هذه الآيات التي أراد الله عز وجل إبلاغها للناس. لذا قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، قالوا لا هنا نافية، يعني لا تنسى ما أقرأك الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل إلا ما شاء الله، هنا استثناء، قالوا هذا الاستثناء محمول على النسخ، الآيات التي تنسخ تلاوة أو تلاوة وحكما، فالآية التي تنسخ تلاوة إذا شاء الله عز وجل رفعها فإن الله عز وجل ينسيها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل إذا أراد رفع آية فإنه ينسيها لرسوله صلى الله عليه وسلم فتترك وترفع ولا تكون من الآيات القرآنية بعد ذلك. قالوا هذا معنى. قالوا أيضا إلا ما شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم يقع منه نسيان، لكن نسيان مؤقت ولا يؤثر على الوحي وتبليغ الدين وتبليغ الآيات. وهذا وقع في يوم صلى عليه الصلاة والسلام وكان خلفه أبو بكر، فلما انتهى قال يا رسول الله أسقطت آية كذا أو كلمة كذا، أسقطت شيء من الآية. فقال له صلى الله عليه وسلم هل ذكرتنيها؟ وكان يقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله فلان ذكرني آية كذا كنت أسقطتها، سمع يقرأ آية، هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام. يريد الله عز وجل يثبت لك أن العصمة الكاملة التامة لله تبارك وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى، النسيان لا يكون عند الله عز وجل، لكن المخلوق يقع منه النسيان، لكن هذا النسيان لا يؤثر في بلاغ الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤقت ويسير وفي أمثلة معدودة فقط ولا أثر له. قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الآية وحفظها الناس، وحينما ذكر تذكر مباشرة. فالنسيان المؤقت هذا لا يقدح طالما أن الإنسان يتذكر. النسيان الذي يذم عند الناس أي نوع؟ الذي إذا ذكر لم يتذكر، فعلت كذا، يقول لا ما فعلت، أنا متأكد أنت فعلت، يقول لا أبدا، يجحد أبدا ما فعلت، انتهى لم أفعل، وهو فعل فعلا. هذا هو يعني المؤثر عند الناس. لكن لو أتيت إلى أحد الناس تقول لا تذكرت خلاص، فهذا موجود في البشر، موجود في البشر. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذه موعظة عظيمة، هذه موعظة عظيمة عند الله عز وجل. الجهر والسر، العلانية والسر سيئة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. لذلك الإنسان، وهذه جاءت عن بعض السلف، كانوا يوصون أن لا ينغر الإنسان. ألا ينغر بماذا؟ ألا ينغر بعمله؟ ألا ينغر بمدح الناس؟ ألا ينغر أو لا يعني ينكسر لكلام الناس حتى قدحا؟ لماذا؟ الله عز وجل أوضح الأمور فقال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أعلم الناس بنيتك وعملك، وهل أنت من الصالحين أو من غيرهم، هذا كله بينك وبين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يتوب على عباده إن وقع الإنسان. وهل يوجد بشر لا يقع في خطأ في يوم من الأيام؟ يوجد، هم الأنبياء والرسل، يعصمهم الله عز وجل من كبائر الذنوب، من الإصرار على الصغائر، من كذا كذا، لكن عامة الناس ما فيهم أحد ما يخطئ، لا يوجد أحد من الناس لا يخطئ. لذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه بشارة عظيمة، أنك مهما أخطأت، مهما أذنبت، مهما تعثرت، عليك أن تتوب. وإذا تبت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا أخلص العبد في توبته وصدق في توبته وإنابته إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته إلى حسنات، فضل منه تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى ونيسرك لليسرى. وهذه الشريعة كما تعلمون سهلة ميسرة سمحة، وكم من قواعد الفقه الكبرى، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا، فاتقوا الله ما استطعتم. فتقوى الله عز وجل بالاستطاعة، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، عجزت عن شيء انتقل إلى ما هو أقل منه حتى تؤدي ما أمرك الله تبارك وتعالى بالحال التي تستطيع. وهذا يعني يعرف يعني من كلام أهل العلم وطريقة أداء الواجبات وغير ذلك. فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الآية فيها كلام طويل لأهل العلم. فذكر، عظ وانصح، وابدأ بنفسك. أول واحد تبدأ به من؟ نفسك التي بين جنبيك، ثم تعظ من حولك من أهلك وأحبابك وأقربائك وأصدقائك وأصحابك وأهل المنطقة التي فيها والناس الذين حولك. ثم تتسع الدائرة عندك حسب قدرتك وطاقتك. فذكر، عظ الناس، اللي يبغى عني ولو آية، ذكر الناس، انصح، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا أمر عظيم جدا. قال الله عز وجل: إن نفعت الذكر. تكلم العلماء حول هذا الشرط، وهل له مفهوم مخالفة ولا، كلام يطول جدا، كلام العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. يقول: الناس على أصناف ثلاثة، الناس على أصناف ثلاثة، منهم من إذا ذكرته تذكر وابتعر وعمل، ومنهم من إذا ذكرته جزما لم يتعظ ولن ينزجر بل قد يصيبك ضر منه، وقسم محتمل يحتمل ويحتمل. قال: الأمر في الصنفين الأولين للتذكير، تذكر من تعتقد أن هذه الذكرى ستنفعه، وتذكر من يحتمل أنه سيقبل. أما من لا يقبل وقد جرب معه مرة واثنين وثلاثة، قال العلماء: فهذا الصنف لست مأمور بتذكيره أمر إيجاب، ليس واجب عليك الذكر، خلاص نبهته مرة واثنين ونصحته، لكن لو كملت معه جزاك الله خير، الاستحباب والأمر مفتوح الباب، لكن هل يلزم عليك هذا الأمر وهل يعني يكون واجب عليك؟ تذكر إن نفعت الذكرى. واستدل بعض أهل العلم، منهم الحافظ بن كثير وغيره، قال: فذكر إن نفعت الذكرى، عليك أن تضع العلم في موضعه الذي يليق به، فلا يمتهن كلام الله تبارك وتعالى، فلا تأتي إلى إنسان تدري أنه معرض عن كلام الله وتبدأ تنصحه بكلام الله وأنت على علم يقين أنه سيسخر من كلام الله تبارك وتعالى. لا، عليك أن تنزل كلام الله عز وجل وتبتعد عن هذا الصنف من الناس. ويقول بعض أهل العلم: الأماكن التي معدة للفجور والمعصية وأجلكم الله كالخمارات وكذا، لا يدعى فيها إلى الله، تدخل وتدعوهم إلى الله داخل، إيش هذا؟ فذكر إن نفعت الذكرى. لكن تتحين الموضع والمكان الذي قد تقبل فيه الدعوة وتذهب وتؤديها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغشى نوادي الكفار. لماذا؟ كانت نوادي يعني لها حرمتها ولها هيبتها عندهم على عاداتهم وتقاليدهم، وإن كان يدار فيها ما يدار فيها من معاصي، لكن تبقى لها حرمتها عندهم. لكن أماكن اللهو والمعصية في عرف الناس، حتى الناس يعني الذين يرتكبون المعاصي يعرفون أن هذه أماكن ليست طيبة، حتى وإن كانوا يذهبون إليها، فمثل هذه الأماكن لا يذهب إليها. واضح؟ يجل كلام الله تبارك وتعالى عن مثل هذه البقاع. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وهذا حال الإنسان المؤمن، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن وجدت من نفسك إقبال حينما تدعى إلى الله، حينما توعظ، حينما تنصح، وجدت من نفسك عدم يعني ماذا نقول، عدم كبر أو عدم عنجهية، أحمد الله عز وجل على هذه النفس، أحمد الله تبارك وتعالى. فبعض الناس حينما ينصح ولا يوعظ والعياذ بالله لا يقبل، وتجده يكبر ويعني قد يصدر منه كلام غير مناسب، فأحمد الله عز وجل أن أتاك الله عز وجل مثل هذه النفس التي تنقاد إليك بسهولة، تنقاد معك. والمطلوب في كل الأحوال أن الإنسان يروض نفسه ويتوب إلى ربه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. سيتذكر من يخشى، من يخشى الله تبارك وتعالى، والعلم من أسباب الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم من أسباب الخشية والخوف والورع من الله تبارك وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما، كلما يعني كان له فرصة أن يخشى الله عز وجل وأن يخاف الله تبارك وتعالى، بعكس الجاهل الذي لا يعرف شيئا من أحكام الإسلام أو أحكام الشريعة أو أحكام العلم، هذا يكون يعني أقل خشية من غيره. فكلما ازددت علما بالله كلما ازددت خشية له، فاحرص على العلم، فاحرص على العلم. ويتجنبها الأشقى، أشقى الناس وأشقى القوم، الذي يتجنب النصح ويتجنب التذكرة، وهذا نفسه هو والعياذ بالله شديدة عليه إذا أراد أن يروضها، لكنه قادر على تروضها إذا يسره الله عز وجل الأمر. تجنبها الأشقى. من هذا الأشقى؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال الذي يصلى النار الكبرى، نار جهنم يعني. هل هناك نار صغرى؟ نعم، في نار الدنيا مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ناركم التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال يا رسول الله: إن كانت لكافية، نار الدنيا كافية والله، تحرق الإنسان، حط أصبعك جزء يسير من بدنك على جزء يسير من لهب النار صغير، شوف ولاعها، حط أصبعك عندها، ما تستطيع، تأخذ ثواني بس، فما بالك بتلك النار العظيمة التي يدخلها الإنسان بجسده كاملا والعياذ بالله، ويضخم بدنه حتى يكون ضرس الكافر في نار جهنم كأحد، ولهذا ضرس واحد بس، شوف ايش كبر أحد، ها؟ يعني شوف الحجم وشوف الألم وشوف المعاناة وشوف المدة، وانظر إلى العذاب. لذلك الإنسان لن يستطيع أن يقاسي هذا الأمر، فالرجوع من قريب أفضل وأولى وأكمل وهو الواجب. جاء في بعض الروايات يروى يذكر أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة. هذه الشرارة من نار جهنم، قال الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر، شرارة الواحد مثل القصر العظيم، شرارة. هذه نار جهنم، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يقول شرع الحديث يجرونها ما يشيلونها، يجرونها 70,000، في كل مسكة 70,000. كم من الملائكة؟ قريب من 5 مليار ملك بس يجرون النار. الأمر يعني قد أعذر من أنذر، هكذا الأمر. الله عز وجل بيّن، الله عز وجل بيّن في كتابه وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذه النار حينما يدخلها هذا الكافر المبعد، قال الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هانئة أو حياة كريمة، بل يقاسي والعياذ بالله تلك الحسرات. فالمطلوب أن يفلح الإنسان ويتوب إلى الله ويرجع، لذا كان بعدها على طول قد أفلح من تزكى، تزكى يعني طهر نفسه. الزكاة زكاة المال، لماذا سميت زكاة؟ لأنها تطهر المال وتنميه وتزكيه وتربيه بإذن الله تبارك وتعالى. قد أفلح من تزكى، طهر نفسه من الذنوب ومن المعاصي، يطهر نفسه. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، غمسها والعياذ بالله في واحد المعاصي والذنوب. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن الصلاة هذه من أعظم العبادات. الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فعمود الدين، عمود الإسلام الصلاة. ما في صلاة ما في عمود، ما في عمود ما في بيت. لذلك الصلاة مهمة جدا، وقد فرط فيها بعض الناس اليوم سامحهم الله، فرطوا الصلاة. لا تضعف عن الصلاة، مهما ضعفت، مهما وقعت، مهما تعثرت، لا تترك شيء من الصلاة أبدا. الصلاة كما يقال يعني بلهجة الناس شو يقول خط أحمر، لا لا تصل إلى الصلاة أبدا، احرص على الصلوات الخمس حيث ينادى بهم. وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ذكر بعضهم ما جاء عن بعض السلف، وذكر اسم ربه يعني ذكر وكبر تكبيرات العيد، فصلى صلاة العيد والزكاة التي قبلها قالوا صدقة الفطر، هذا محتمل باللفظ العام يدخل فيه كل ذلك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الإيثار التقديم، تقديم الشيء وانتقاء الشيء من أشياء متعددة، الإيثار وتقديم الشيء على الشيء. فأنت حينما تقدم الحياة الدنيا على الآخرة ارتكبت شيء من هذه الأمور التي ذمها الله عز وجل، لو إيثار الدنيا على الآخرة، هذا أمر مذموم. من مطلوب منك أن تقدم الآخرة على الدنيا، تحرص على الآخرة وإن فاتك شيء من الدنيا. لذا يروى عن مالك بن دينار أنه قال لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، ذهب الدنيا ستفنى هي، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان العاقل يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. العقل يقول هذا، نعطيك ذهب ونعطيك أموال ونعطيك لكن مدة وتزول، ولا نعطيك شيء من خزف وشيء من خشب وتستعمله لا يذهب عنك أبدا. العاقل ماذا يختار؟ يختار هذا لأنه دائم مستمر. قال فكيف والآخرة هي الذهب والدنيا هي الخزف، هذه باقية وذهب وهذه فانية وخزف، ما الواجب على العبد؟ العاقل، العاقل سيختار الآخرة. هذا إذا تعارض أمر الدنيا مع الآخرة، لكن إذا التأم واجتمع الأمرين كان الإنسان في حياته يعني يعيش بفضل من الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل إتمام هذا الفضل وإكمال هذا الفضل في الآخرة أيضا. لكن إذا تعارضت عليه أن يختار الآخرة، أن يختار الآخرة، والآخرة خير أخير وأفضل من هذا وأبقى، ستبقى وهي دائمة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لفي الصحف الأولى. هذا الوعد وهذا الكلام وهذه الآيات وهذه الكلمات معناها، معناها ومعاني هذه الكلمات موجودة في الكتب السابقة، وهذا القرآن أتى مصدقا لما بين يديه. فكل الأنبياء كانوا يأتون إلى أقوامهم بما ينفعهم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. إن هذا لفي الصحف الأولى، الصحف المنزلة القديمة على الأنبياء والرسل، صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وصحف موسى، قيل صحف موسى هي التوراة وقيل غير ذلك، وصحف إبراهيم قيل كانت 10 صحائف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. المقصد أن جميع الأنبياء والرسل كانت لهم كتب منزلة من الله تبارك وتعالى، وهذه الكتب فيها الخير والهداية والفلاح والصلاح لمن أنزلت عليهم. فالمطلوب منك يا عبد الله أن تتدبر مثل هذه الآيات ومثل هذه السورة العظيمة التي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قلت، كما يروى في مسند الإمام أحمد أنه كان يحبها عليه الصلاة والسلام. عليك أن تحافظ عليها، تصلي صلاة الليل فتقرأ هذه السورة، إن كنت خطيب جمعة تصلي بها بصلاة الجمعة، إذا صليت العيد بالناس مثلا تصلي أيضا بها، فتحرص على هذه السورة وتكررها وتهضم كما يقال معانيها وتتفكر، ويكون عندك تدبر لما هو مطلوب في هذه السورة وفي غيرها أيضا من السور. أسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، المعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم من كلماته في تفسير هذه السورة العظيمة، ونفتح باب الأسئلة.
هل سورة الأعلى هي الآن موجودة
بعضهم يقول بألفاظها كانت موجودة، لكن هذا يعني من الصعوبة بمكان تتحقق أصلا من هذا، كانت موجودة أو معناها موجود، هذا اللي يتبادر والعلم عند الله. إذا نظرت إلى باقي آيات القرآن، قصص الأنبياء وغيرها وأحكام يعني الشريعة، تجد ما يقابلها في التوراة أو الإنجيل، تجد أشياء مماثلة، معاني مقاربة ليست الألفاظ. فيبعد قول من قال ألفاظ هذه السورة مثلها موجود في صحف إبراهيم وصحف موسى باللفظ، يبعد هذا الكلام، إنما الموجود المعنى، المعنى هو الموجود كما في باقي الآيات القرآنية. والله أعلم. تفضل شيخ.
السلام عليكم شيخ. قرص الكافر كأحد في
نار جهنم،
هل هي خاصة بالكافر أو كذلك المسلمين؟ يعني
النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر هكذا، لكن هل المسلم العاصي حينما يدخل النار يعظم؟ أنا ما أعرف شيء في هذا، هل يلحق بالكافر أو يكون له عذاب مخصص؟ العلم عند الله. لكن الأمر مهما كان دخل بحجمه ولا بحجم كبير ولا، الأمر جلل وعظيم. عموما أهل الجنة سيدخلون على خلقة آدم عليه الصلاة والسلام، والكافر ضرسه كأحد. فليفهم من النصوص جميعا أن الناس ستعظم خلاقهم في ذلك اليوم، أيا كان الأمر على خلقته ولا غيرها سيكون الأمر عظيم. والجبارون يكونون أمثال الذر يطأهم الناس يوم القيامة والعياذ بالله، المتكبرون.